الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب مفتاح الوصول. في هذا اليوم نتكلم عن الاختلاف بين الفقهاء في المسائل الفقهية الناتج عن اختلافهم في قواعد الدلالات والألفاظ، حيث تقدم معنا الاختلافات الناشئة عن الاختلاف في مباحث الإسناد، وذكرنا هناك نماذج متعلقة بهذا، وفي هذا اليوم نتكلم عن ما يتعلق بالدلالة. ويبقى مبحث آخر في استمرار الحكم وعدم نسخه، ويبقى مبحث رابع في الرجحان على المعارض. إذن تقدم معنا الباب الأول المتعلق بالإسناد، والآن نتكلم عن الدلالة ونتكلم عن قواعد الألفاظ. المتن ثلاثة أنواع كما تعرفون في تعريف السنة. ما هي السنة؟ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. إذن نتكلم أولا عن ما يتعلق بالأقوال. دلالة القول على نوعين: دلالة منطوق، وهو دلالة اللفظ في محل النطق، ودلالة مفهوم، وهو دلالة اللفظ في غير محل النطق. نمثل لذلك بمثال: تخاصم اثنان، قال أحدهما للآخر: أنا لست ببليد. المنطوق ما هو؟ لست ببليد، يتكلم عن نفسه. دلالة اللفظ في محل النطق أنه يتكلم عن نفسه، ليس ببليد. يفهم من أن المقابل له بليد، هذا يسمى مفهوم. محل النطق في النفس، هذا يسمى منطوق. ودلالة اللفظ غير محل النطق يسمى مفهوم. دلالة النطق قد تكون في دلالة المنطوق على الحكم، وقد يكون في دلالة المنطوق على متعلق الحكم. مثال ذلك: أقيموا الصلاة. أقيموا فعل أمر يدل على الوجوب، وهنا اللفظ المنطوق وهو الأمر دل على الحكم بنفسه، وهو إيجاب الصلاة. وقد يكون دلالة اللفظ على متعلق الحكم، من مثل: من يتوجه للتكليف، ومن مثل: محل التكليف مكانه، ومن مثل: زمان التكليف. هذه تسمى متعلقات الحكم. نتكلم أولا عن ما يتعلق بدلالة المنطوق على الحكم نفسه. من أمثلة ذلك لفظ الأمر كما في قوله: وأقيموا الصلاة. هذا الأمر يدل على الحكم بنفسه، فنقول إقامة الصلاة واجبة. ما هي صيغة الأمر الدالة عليه؟ صيغة الأمر الدالة عليه هي صيغة افعل، أقم الصلاة، أسكت، أسكن. طيب، لا تتحرك ليست أمرا وإنما هي نهي. صيغة افعل إذا جاءت متجردة عن القرائن فإنها تدل على الوجوب وعلى الطلب الجازم. صيغة افعل إذا جاءت متجردة عن القرائن دلت على الطلب الجازم. مثاله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذا وجد مع صيغة افعل قرينة فحينئذ نحمل الأمر على ما تدل عليه القرينة. مثال ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني يجب عليه أن يصنع ما أراد، أليس كذلك؟ قل لا، هنا معه قرينة تدل على أن هذه الصيغة لا يراد بها الطلب الجازم وإنما يراد بها تهديد. ومن أمثلته أيضا لما قال جل وعلا: اعملوا ما شئتم، تهديد. وقد يكون لعدم الالتفات للموجه له الكلام، كما في قوله: اصبروا أو لا تصبروا، سواء. ومنه: ذق إنك أنت العزيز الكريم يوم القيامة. ذق صيغة افعل، لكن لا يراد بها الطلب الجازم وإنما يراد بها الإهانة. ذكر المؤلف 15 نوعا تدل عليها صيغة افعل. أحدها الأمر، سبق أن قلنا بأن صيغة افعل المجردة عن القرائن تدل على الطلب الجازم الذي هو الأمر الذي يستفاد منه الوجوب، ولا تدل على بقية المعاني إلا إذا كان معها قرينة تصرفها عن معناها بالطلب الجازم إلى المعنى الآخر. فمن جاءه أمر وجعله لأحد هذه المعاني مثل التأديب أو الإرشاد أو الإذن أو الاستحباب، قيل له: لا يصح أن تصرف اللفظ عن ظاهره من الطلب الجازم إلى معنى آخر إلا بدليل. واضح هذا؟ طيب، قوله: التعجيز، يعني إظهار عجز المخاطب، كما في قوله: فأتوا بسورة من مثل. هذا لإظهار عجز المخاطب. وقد يكون للدعاء، يقول: رب اغفر لي، اللهم فهمني الأصول، فهمني صيغة افعل، لا يراد بها الطلب الجازم الذي يفيد الوجوب وإنما المراد بها الدعاء. وقد تكون للتكوين، يعني أمر كوني، أمر كوني. من أمثلة قول عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. ليس المراد الأمر الشرعي وإنما المراد الأمر الكوني. إذن عرفنا أن الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب ومن هنا فقول بعضهم بأن الأوامر في الآداب للإباحة أو الندب والأوامر في الأحكام للوجوب هذا قول خاطئ، بل الأصل في الأوامر أن تحمل على الوجوب ولا تصرف عن الوجوب إلا بدليل أو قرين. نبحث الآن في بعض ما يقال بأنه قرينة يصرف الأمر عن الوجوب. أول ذلك تقدم النهي أو اعتقاد عدم المشروعية. إذا كان الناس يعتقدون أن فعلا من الأفعال غير مشروع فجاء أمر لرفع هذا التوهم أو لرفع التحريم السابق فحينئذ لا نحمله على الوجوب. ومن أمثلة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كانت زيارة القبور ممنوعة فجاءنا أمر فقال فزوروها، ما حكم الأمر بعد الحظر أو بعد النهي؟ اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه يدل على الوجوب لأن الأصل في الأوامر أن تحمل على الوجوب، واستدلوا على ذلك بورود صيغ أمر بعد حظر وتحريم وتدل على الوجوب بالاتفاق. كما في قوله عز وجل: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، معناه يا أيها المؤمنون لا تقتلوهم في هذه الأربعة أشهر. ثم قال: فإذا انسلخ الأشهر الحر فاقتلوا المشركين. هنا اقتلوا في الأمر جاء بعد حضر فيفيد وقد أفاد الوجوب بالاتفاق. ومن أمثلته أيضا أن الله عز وجل قال: ودع أذاهم وتوكل على الله، كأنه أمره بالإعراض عنه. ثم قال: جاهد الكفار والمنافقين، وهذا الجهاد من الواجبات. قالوا: فدل هذا على أن الأوامر بعد النواهي تدل على التحريم. وهذا قول مالك وجماعة. القول الثاني أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، يفيد ماذا؟ الإباحة. واستدلوا على ذلك بأن هناك أوامر كثيرة وردت بعد الحظر أفادت الإباحة. ومن أمثلة قوله عز وجل: أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، من حرم اصطياد الحيوانات البرية حال الإحرام. ثم قال بعد ذلك: وإذا حللتم فاصطادوا. وهنا أمر بعد حظر، قال وهو يفيد الإباحة. ومثل: كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا، مراد بالنبيذ أن يؤتى بالماء ثم يوضع فوقه شيء من الفاكهة، هذا يقال له نبيذ، بخلاف العصير إن الفاكهة تعصر ثم يوضع معها ماء. والنبيذ قبل أن يشتد يجوز شربه، ما إذا اشتد أو بقي ثلاثة أيام أو تغير فحينئذ لا يجوز شربه. قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية، ألا فانتبذوا. فانتبذوا فعل أمر بعد حضر يفيد الإباحة. والقول الثالث بأن الأمر بعد الحضر يعيد الحكم على ما كان عليه سابقا قبل ورود الحضر. مثال ذلك: كانت زيارة القبور مندوبا إليها، ثم حرمت، ثم أمر بها، فهنا أمر بعد حضر، فيعيد الحكم على ما كان عليه سابقا قبل الحضر وهو الندب. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فتكون زيارة القبور مندوبة. وإذا كان الحكم قبل الحضر هو الوجوب فحينئذ الأمر يفيد الوجوب، وإذا كان الحكم قبل الحضر الإباحة فحينئذ الأمر بعد الحضر يفيد الإباحة. ولعل هذا القول أرجح الأقوال، لأنه هو الذي تجتمع عليه الأدلة. يبقى ننتقل إلى مسألة أخرى وهي الأمر هل يفيد الوجوب أو لا. جمهور أهل العلم يقولون الأمر يفيد الوجوب ما لم يرد معه قرينة تصرف عن الوجوب، وقال بعضهم على الندب، وقال آخرون بأن الأمر المطلق لا دلالة له حتى يأتي دليل يوضح المراد به. وهذه طريقة الأشاعرة، يقولون إن الألفاظ لا تدل على المعاني بنفسها بناء على مذهبهم في إثبات الكلام النفسي. والألفاظ قالوا الكلام هو المعاني النفسية، والمعاني النفسية شيء واحد في الطلب وفي المنع، ولذلك اعترض هذه ولا تدل على معنى إلا بوجود القرائن معها. ومنهم اعترض بعضهم على هذه المقالة وقال: يلزمكم أن تقولوا إن قوله وأقيموا الصلاة هو عين قوله لا تقربوا الزنا. ولا شك أنه مذهب مخالف لي الأدلة ومخالف لطريقة العرب في خطابها. إذن نقول الصواب أن الأمر يدل بنفسه على الوجوب ولا يحتاج إلى قرينة. وقد وقع الاختلاف في عدد من الأوامر نمثل لها بأمثلة. المثال الأول: الإشهاد في الرجعة، إذا طلق الزوج زوجته طلقة وأراد أن يراجعها في العدة لم تخرج من عدتها بعد، يجوز للمراجعة ولا ما يجوز؟ يجوز له. ما الدليل؟ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقوله: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إذن عرفنا حكم الرجعة، يجوز للزوج أن يرجع زوجته ولو لم ترضى الزوجة. هل يجب عليه أن يشهد في الإرجاع أو لا يجب عليه الإشهاد؟ نقول ننظر. قال الله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف بالرجعة أو فارقوهن بمعروف بعدم الإرجاع، وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني على الرجعة، وأشهدوا. هل يدل على الوجوب أو لا؟ قال طائفة: يدل على الوجوب، هم الشافعية، ولذلك يجب على الزوج المطلق إذا أراد أن يرجع زوجته أن يشهد على ذلك في هذه الآية. وجمهور أهل العلم لا يرون أن الإشهاد واجب، ويقولون الآية هنا ورد فيها دليل يدل على أن الأمر ليس للوجوب، والقاعدة أن الأمر إذا وجد معه قرينة لم يكمل على الإيجاب. قال الجمهور: أشهدوا، هذا الأمر معه قرينة تدل على أنه ليس للوجوب، وهو أن الأمر هنا لمصلحة المكلف، ولأن المقصود إثبات الرجعة، فإذا ثبتت بطريق غير الشهادة لم تتعين الشهادة. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. المراد بعقد الكتابة أن يتفق السيد مع مملوكه على أن يسدد المملوك أنجما معينة في مدة معينة، ثم يصبح المملوك حرا بسداد هذا المبلغ. ما حكم عقد الكتابة؟ الجمهور قالوا بأنه مستحب، وقال بعضهم واجب لوجود الأمر بقول فكاتبوا. ومن قال بعدم الوجوب قال: وجد في الآية قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ما هي هذه القرينة؟ قالوا: إن الأصل ألا يبيع الإنسان ماله على ماله، ولا يشتري ماله من ماله، لأن المملوك وما يملك ملك للسيد. مثال آخر في مسألة التكبير في بداية الصلاة، تكبيرة الإحرام. قال مالك وأحمد: لا تنعقد الصلاة ولا تصح إلا بقول الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتكبير، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فقول كبر أمر، والأصل في الأوامر تدل على الوجوب. القول الثاني لأنه يجزي أن تقول الله أكبر والله الأكبر، وهذا مذهب الشافعي. والقول الثالث بأن تكبيرة الإحرام تنعقد بكل لفظ يشعر بتعظيم الله، وهذا مذهب الحنفية. وكان من أدلة الجمهور قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، قالوا هذه صيغة أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. ومن أمثلته غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، فإذا ولغ الكلب في الإناء هل يجب أن يغسل سبعا؟ قال الجمهور نعم يجب أن يغسل سبعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، وفي لفظ فاغسلوه سبعة، وقول فاغسلوه أو فليغسل فعل أمر، يغسل مضارع مسبوق بلام الأمر. على أي شيء يدل تحريم؟ شيء يدل عليه وجوب، يدل على الوجوب، لأنه أمر والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. ذهب المالكية كثير من الحنفية إلى أنه لا يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعة، لماذا؟ قالوا الأوامر لا تفيد الوجوب. أيهما أرجح؟ القاعدة أن الأصل في الأوامر تدل على الوجوب، تقدم معنا أدلتها، ومن ثم الراجح هو وجوب غسل الإناء سبعة. ما الدليل على أن الأوامر تفيد الوجوب؟ هناك أدلة كثيرة، منها قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حذرهم من العذاب متى؟ متى خالفوا عن أمره، فدل هذا على أن طاعة أوامره واجبة. ويدل على ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويدل على ذلك ما ورد من النصوص في تحريم عصيان ولاة الأمر، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. في نصوص كثيرة تدل على أن الأمر للوجود، لذلك قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. عند كل صلاة أمرتهم، هنا أمر إيجاب ولا أمر ندب؟ هو يثبت ولا ينفي؟ هو ينفي، يقول أنا لم أمره، لماذا؟ خشية من المشقة. إذن السواك غير مأمور به، ما حكم السواك؟ حرام، مندوب. إذن السواك مندوب ومع ذلك لم يؤمر به، فدل هذا على أن الأمر يحمل على الوجوب. إذا جاء أمر من الشارع هل يلزم أن نبادر إلى امتثاله أو يجوز تأخيره؟ هذه مسائل من مسائل الخلاف. فقال الجمهور الأصل في الأوامر الوجوب، وجوب المبادرة وتحريم التأخير، وتحريم التأخير. هذا القول القائل بأن الأمر يفيد الفورية ومذهب الجمهور أكثر أهل العلم. والقول الثاني بأن الأوامر لا تقتضي الفورية، وهذا منسوب للإمام الشافعي. ولعل الصواب أن القول بذلك بعدم اقتضاء الأمر الفور ناتج من قول الأشاعرة بأن الأوامر لا تدل على شيء بنفسها، إنما تدل عليه مع القرين. إذن ما أدلة الجمهور على أن الأوامر تفيد الفور؟ فاستبقوا الخيرات، استبقوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات. من يجيب لنا الجزاء؟ لا، الوجوب الفورية. يقول لو قلنا بأن الأمر لا يفيد الفورية كان هذا من سبل التخلص من طاعة الأوامر. كيف؟ ما اسمه؟ حسن. حسن أمره أبوه قبل 7 سنوات أن يحضر ماء، لم يحضره إلى الآن. يا حسن لماذا لم تحضر الماء؟ قال الأمر لا يفيد الفور. يقبل منه؟ قالوا إذن إذا قلنا الأمر لا يفيد الفور أدى ذلك إلى عدم طاعة الأوامر، وبالتالي يكون وجودها كان عدم. وذهب الشافعية إلى أن الأمر لا يفيد الفور، ولعله قول من قولهم بأن الألفاظ لا تفيد معنى بنفسها. ترتب على ذلك مسائل. مسألة الأولى الحج، فإن الجمهور يقولون لا يجب على الفور، صح ولا لا؟ يقولون يجب. وذهب الشافعية إلى أن الحج يجوز التأخير فيه ولا يجب على الفور. لماذا اختلفوا؟ اختلفوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، هنا أمر. هل يقتضي الفورية؟ وبالتالي لو آخر الإنسان الحج يأثم، متى حجيك؟ كم كان عمره؟ هو آثم حج وعمره 19 سنة، آثم حق 4 سنوات، لأنه أخر الحج والحج يجب على الفور، ليس كذلك؟ قال أنا كنت غير قادر، حينئذ سقط عنه. إذن من أين وقع الاختلاف في فورية الحج؟ من قاعدة هل الأمر يفيد الفور؟ فإذا قلنا الأمر يفيد الفور قلنا لا يجوز له أن يؤخر الحج ويجب عليه أن يأتيه مباشرة. وإذا قلنا الأمر لا يفيد الفور حينئذ نقول يجوز التأخير ولا يأتم بذلك. ومما يترتب على هذا أن من أوجب الشارع عليه كفارة هل يجب عليه أن يبادر إلى سداد الكفارة أو يجوز له التأخير؟ إذا كان هناك قرينة فإنه يعمل بالقرينة بلا إشكال. إذا لم يكن هناك قرينة فماذا نفعل؟ قال طائفة هو على الفور يجب المبادرة به، وقال آخرون على التراخي. من أمثلة ذلك إذا أوجب الله عليك كفارة اليمين هل يجوز لك تأخيرها بالسنوات أو لا؟ على هذه المسألة شخص ملك مالا زكويا ملك النصاب فبعد تمام الحول وقبل التمكن من الأداء تلف المال حينئذ هل يجب عليه الضمان أو لا؟ هو لم يتعدى ولم يفرق والمال كله قد ذهب عليه. لو تلف المال قبل الحول بساعة سقطت الزكاة عنه بالاتفاق، لكن ما تلف المال إلا بعد الحول بيوم، فهل يضمن أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة بناء على اختلافهم في الكفارة. فإذا قلنا الكفارة يجب دفعها على الفور فإنه يجب ضمان هذا المال التالف، وإذا قلنا يجب على التراخي قال المؤلف فعلى ذلك لا يلزم الفورية. المؤلف يختار أن الأمر لمطلق الطلب ولا يشترط فيه أن يتعلق بمرة بفورية أو تراخي. ننتقل إلى مسألة أخرى في دلالة الأمر. إذا ورد من الشارع أمر فهل يصدق على المرة الواحدة أو لا بد من التكرار؟ مثال ذلك في قوله عز وجل وأقيموا الصلاة، هل يقتضي التكرار أو المرة الواحدة؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس، فنقول الأوامر على نوعين. النوع الأول ما جاء معه قرينة تدل على التكرار أو عدم فيعمل بالقرينة. مثال ذلك أقم الصلاة لدلوك الشمس فيه قرينة على التكرار، كلما دلكت الشمس وجبت علينا صلاة الظهر. النوع الثاني الأوامر التي ليس معها قرينة، فهل نحملها على المرة الواحدة أو على التكرار؟ هذه من مسائل الاختلاف بين الأصوليين. ترتب على ذلك مسائل، منها قبل أن ندخل في المسائل، ما هي الأدلة الدالة على كل منهما؟ الجمهور يقولون إن الأمر المطلق الذي ليس معه قرينة لا يدل على التكرار، وإنما يدل على المرة الواحدة، يعني لا يمكن امتثاله إلا بمرة، مع احتمال أن يكون المراد به أكثر من ذلك. إذن الصواب أن الأمر لا يقتضي إلا المرة الواحدة، إلا أن يوجد معه دليل. ولذلك لما قال سراقة ابن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم حجوا، فقالوا أحجنا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأبد، فدل هذا على أن الأمر يحصل امتثاله بفعل مرة. من المسائل المترتبة على هذه القاعدة مسألة التيمم، فإن الله قد أمر به في قوله فتيمموا، فهل هذا يقتضي التكرار بحيث كلما دخل الوقت نتيمم أو لا يقتضي التكرار؟ هذه من المسائل الخلافية، مبناها على خلاف على الخلاف في هل التيمم رافع أو مبيح. فإذا قلنا التيمم رافع فحينئذ يكفيه الوضوء مرة ثانية، وإن قلنا مبيح فلا بد في كل وقت صلاة من وضوء جديد. أين الأمر؟ الأمر في قوله فتيمموا. إذا قلنا الأمر هذا للتكرار فلا بد أن يتيمم بوقت كل صلاة، وإن قلنا الأمر هنا لا يفيد التكرار كفاه التيمم مرة واحدة. وتقدم معنا أن الصواب أن الأوامر لا تدل على التكرار إلا بقرينة. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي متعلقة بالواجب الموسع. سبق أن ذكرنا أن الأوامر تفيد الوجوب، لكن هذا الوجوب قد يكون موسعا غير محدد بوقت، فهذا لا إشكال فيه، وقد يكون مضيقا بأن يكون الوقت لا يتسع إلا لفعل هذا الواجب مرة واحدة. نمثل بأمثلة ولا واضح؟ أحد ما يبي أمثلة؟ يقولون التمثيل مو زين. صوم شهر، صوم يوم رمضان موسع ولا مضيق؟ كم يمكن أن نصوم في اليوم من مرة؟ 17؟ واحدة. هذا إذن واجب مضيق. طيب صلاة الظهر واجب مضيق أليس كذلك؟ موسع، يمكن أداء الصلاة في أكثر من مرة فيكون واجبا موسعا. متى يكون الواجب موسعا ومتى يكون مضيقا؟ بحسب القرائن التي تكون مع اللفظ. طيب، في الواجب الموسع، الوجوب يتعلق بأول الوقت أو بوسط الوقت أو في آخر الوقت؟ عندنا متى يؤذن صلاة الظهر؟ عشر وثلث. ويستمر الوقت إلى متى؟
3:48.
وقت الوجوب ما هو؟ كم تقولون؟ 21. غلط. 20. غلط. 19:59. غلط. غلط. وقت الوجوب جميع الوقت، جميع الوقت، هذا هو الصواب، هو الذي عليه أهل التحقيق من أهل الأصول. وبذلك لو أدى الصلاة في أول الوقت يقال مؤدي، ولو أداها في آخر الوقت قبيل أذان العصر لا يكون قضاء وإنما يكون أداء. بعض الأصوليين يقول بأن وقت الوجوب هو أول الوقت، هو إيش؟ أول الوقت. طيب، لو قدر أخرها، فلو أخرها لكان تطوعا يقوم مقام، لكان قضاء يقوم مقام الأداء. شو معنى الأداء؟ فعل العبادة في وقتها المقدر شرعا. شو معنى القضاء؟ فعل العبادة بعد وقتها المقدر شرعا. عرفنا الأداء والقضاء. بعض الفقهاء يقول بأن الواجب الموسع يتعلق بالوجوب بأول الوقت، ومن ثم من فعله في آخر الوقت فإنه فعله قضاء يقوم مقام الأداء. بعض الحنفية يرون العكس ويقولون الوقت متعلق بآخر، الوجوب متعلق بآخر الوقت. طيب، قالوا إذا فعله في أول الوقت فهو نفل يقوم مقام الفرض، لأن الفرض ما يكون إلا في آخر الوقت. إيش رأيكم؟ أول الوقت ولا آخر الوقت؟ جميع الوقت، جميع الوقت. طيب، لو قدر أن المرأة كانت طاهرا في أول الوقت ولم تصلي فحاضت في أثناء الوقت، بعد الطهر يجب عليها القضاء ولا ما يجب؟ إذا قلنا وقت الوجوب آخر الوقت كما يقول به بعض الحنفية لا يجب عليها القضاء، وإذا قلنا وقت الوجوب أول الوقت وجب. طيب، مثال آخر، أسلم الساعة الثانية ظهرا، تجب عليه صلاة الظهر أو لا؟ إن قلنا الوقت متعلق أو الوجوب متعلق بآخر الوقت وجب عليه، وإذا قلنا متعلق بأول الوقت لم تجب. مثلها أيضا مسائل الصيام، أسلم بعد العصر، كان مفطرا في أول يوم، يقضي ذلك اليوم أو لا يقضي؟ إذا قلنا الوجوب متعلق بآخر الوقت قضى، وإذا قلنا متعلق بأول الوقت لم يجب عليه. طيب أخوك الذي أصغر منك لما أذن الظهر صلى فذهب إلى البيت ونام فاحتلم، أول مرة يحتلم بلغ، لما استيقظ أمرناه بالاغتسال، هل نعيد عليه نقول يجب عليك تعيد صلاة الظهر؟ ها؟ الصلاة الأولى صلاة نفل ما بعد، والصلاة والوقت والواجب الآن عليه صلاة فرض، إيش رأيكم؟ يجب يعيد ولا ما يجب؟ على الخلاف السابق، فقهاء الشافعية يقولون الصلاة تجزئه، ليش؟ لأن الوجوب متعلق بأول الوقت، والحنفية يقولون يعيد، لماذا؟ لأن الوجوب عندهم يتعلق بآخر الوقت. قال ومن مسائل ذلك التغليس، المراد بهذا هل الأفضل تأخير صلاة الفجر حتى يظهر الإسفار، أو الأفضل تبكير صلاة الفجر حيث صلى بغلس وقت الظلمة؟ الجمهور قالوا الأفضل بغلس، والحنفية قالوا أسفروا. من أدلة الحنفية قالوا إن وقت الوجوب هو آخر الوقت، فناسب أن تكون الصلاة في آخر الوقت الذي هو وقت الوجوب. هل هذا صحيح؟ نقول وقت الوجوب جميع الوقت وقت الوجوب، مثل ما في أي ساعة صلى وقت الفجر أجزأ، تحقق به الواجب لأنه صادق وقت الوجوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بغلس. طيب إذا قال المسألة الخامسة، إذا في الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين، هل يتعلق ابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل؟ هذه مسألة في تقسيم الواجب إلى واجب كفائي وواجب عيني، الواجب العيني الذي يتعين على المأمور به بحيث لا مناص له في التخلص من فعله الآخرون أو لم يفعله، مثل صيام رمضان. عندكم مثال آخر؟ الصلاة غلط، يعني الصلاة تنقسم إلى الصلوات الخمس، هذه فرض عين، صلاة الجنازة فرض كفاية. ومن ثم يصح التمثيل بفرض بالتمثيل بجنازة بصلاة الجنازة على فرض الكفاية. طيب أتينا بالجنازة هنا في المسجد، المسجد مليء، هل تعلق الوجوب بجميع الحاضرين في المسجد ثم بعد ذلك من ذهب منه سقط عنه الوجوب؟ يعني في ناس بعد السلام خرجوا مباشرة، عندهم محلات تجارية، فهل نقول تعلق بهم الخطاب ثم اكتفوا بالباقين؟ الجمهور يقولون الخطاب تعلق بالجميع، وبعضهم يقول لا، يتعلق ببعضهم. يترتب عليه لو ترك فرض الكفاية، لما حضرنا الجنازة ظاهر صار فيها مرض، قالوا فيها خنزير، ايش انفلونزا خنازير، ولا فيها جدري، فهارب من في المسجد ولم يبقى احد حتى الامام هرب. حينئذ نقول ياثم الجميع أو لا؟ يقول يأثم الجميع، فدل هذا على أن فرض الكفاية تعلق بذمة الجميع. طيب، قال ينبني على هذه المسألة الحاضر الصحيح، حاضر يعني غير مسافر، الصحيح يعني غير المريض، إذا عدم الماء لم يجد ماء. كيف؟ الأخوان ذهبا وتآمرا على أخيه فأدخلاه في غرفة وأغلقوا عليه الباب، أذن يريد أن يخرج ما استطاع، فحينئذ يتيمم. ماذا يفعل؟ ليس لديه ماء، يتيمم. تيمم هل يصلي بهذا التيمم الفرائض؟ نعم. هل يصلي به النوافل؟ قال بعض الفقهاء لا يصلي به، لأن لا يتوسع فيه تيمم في الحضر. طيب، هل عندما كان مقيما صحيحا عادما للماء هل يتيمم للجنازة أو لا؟ إذا قلنا الوجوب في الواجب الكفائي يتعلق بجميع المكلفين ابتداء، فحينئذ يقول هذا فرض، وبالتالي يجوز له أن يصلي عليه بهذا التيمم. وإن قلنا الوجوب لا يتعلق بجميع المكلفين في الواجب الكفائي، فحينئذ لا يلزمه تيمم أو لا يتيمم لصلاة الجنازة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى تقسيم آخر للواجبات. وهو الواجب ينقسم الواجب إلى قسمين، واجب مخير بحيث يختار المكلف أحد الخصال فتكون مجزئة بالنسبة له، وواجب معين وهو الذي يتعين في شيء واحد. مثال ذلك في كفارة اليمين الواجب إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، 2 كسوتهم، 3 تحرير رقبة، هذا واجب مخير. من لم يجد، فإن لم تجدوا فصيام 3 أيام. كم خصلة؟ خصلة واحدة، فيكون هذا واجب معين. من شرط الواجب المخير أن تكون الأقسام محصورة، وكانت الأقسام غير محصورة فلا يكون واجبا مخيرا. مثال ذلك الأذان، ما حكمه؟ نرى أنه فرض كفاية، الأعداد الذي يمكن أن يتعلق به خطاب الوجوب أعداد كبيرة يتحقق بواحد، هل يكون هذا من الواجب المخير؟ نقول لا، الأقسام هنا غير منحصرة. مثلها أيضا في أركان الحج، في واجبات الحج، في بعضها يقولون يتصدق بشيء، ما مقدار هذا الشيء لم يحدد، واحد يتصدق بعشرة، واحد يتصدق بتمر، واحد يتصدق بثياب، الأحصاء الأقسام غير محصورة، فحينئذ لا يكون من الواجب المخير. قال في الواجب المخير هل الأمر يتعلق بالخصال جميعها؟ أو أن الواجب هو واحد لكنه غير معين؟ الجمهور يقولون الواجب الجميع واجب ولا يصح حصر الوجوب في واحد غير معين، كلها واجب، لكنه إذا فعل أحدها سقط وجوب البقية. طيب، قد تظهر فائدة الخلاف في العبد يعني المملوك والمسافر إذا كان إمامين في الجمعة، هل يصح الاقتداء بهما؟ قال فابن القاسم يقول لا تصح. ليش؟ قال لأن الواجب في حق العبد غير معين، لأن العبد يجوز له يصلي جمعة ويجوز له يصلي ظهر، فالواجب عليه أحدهما لا بعينه، فحينئذ يكون العبد مفترض في أصل الصلاة، لكن بالنسبة للجمعة يعتبر في كثير من خصالها يصلي نفلا، وحينئذ إذا صلى مملوك أو مسافر يكون الإمام تكون بعض صلاة الإمام نفلا وتكون صلاة المأموم فريضة، وهم لا يصححون أن يصلي المفترض خلف المتنفل، والصواب جواز صلاة المفترض خلف المتنفل إذا كان يصلي نفس صلاته. الأذان واجب على الكفاية، فإذا أذن أخي أذن، هل أذانه يجزئ؟ هل يترتب على فعل المأمور به أنه أن يكون مجزئا، أو يمكن أن يفعل المأمور به ثم لا يكون مجزئا؟ لها حقيقة يغفلها كثير من الناس، وهي إذا أدى المكلف المأمور به يعتقد أن فعله موافق للشرع، ثم لم يكن فعله كذلك، فهذه الصلاة هل هي صلاة صحيحة أو لا؟ وهل هي مجزية مسقطة للقضاء أو لا؟ وذلك أن الصحيح اختلف العلماء فيه، منهم من يقول الصحيح هو المسقط للقضاء، ومنهم من يقول الصحيح هو الموافق للأمر الذي يثاب العبد عليه. حينئذ هل موافقة الأمر تقتضي الإجزاء؟ يعني بحسب ما يعتقده المكلف، إذا كان أداء العبد للفعل موافقا للشرع في ظاهره وباطنه فلا إشكال في أنه مجزئ وصحيح ويسقط القضاء ويثبت له الأجر. لكن إذا أدى الفعل يعتقد أنه أداه على وفق المأمور الشرعي فحينئذ يثبت له الأجر، لكن هل يثبت له الإجزاء ويسقط معه القضاء أو لا؟ أضرب لذلك أمثلة. صلى بدون وضوء يعتقد أنه على وضوء، في اعتقاده أنها موافقة للأمر، وبالتالي يؤجر على هذه الصلاة. لما سلم التسليمة الثانية تذكر أنه على غير وضوء، ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة. طيب، ذهب إلى البر فصلى، اجتهد في القبلة وظن أن هذه الجهة هي جهة القبلة، فصلى، فلما فرغ من الصلاة عرف أن الجهة التي توجه إليها ليست جهة الكعبة، وإنما جهة الكعبة جهة أخرى. حينئذ نقول له يعيد أو لا يعيد؟ لماذا في الأولى تقولون يعيد وفي الثانية تقول لا يعيد؟ استقبال القبلة شرط صحة وليس بشرط صحة؟ شرط صحة. الآن لو جيت وصليت في هذا المسجد وصليت مع الجهة صلاتك ما حكمها؟ باطل وجوبها فعلا ولا تجزئ. إذا شرط، لماذا فرقنا بين هذه المسألة؟ لا بد نعرف العلة والمعنى الذي من أجله فرق الشرع عشان نقيس بقية المسائل، كل مسألة على ما يماثلها. الأخوان كبيران ما شاء الله، أمسكا قطع ثيابه ولم يبقى عليه إلا سوار صغير وحبسوه في غرفة فصلى خشية من فوات الموت، ملابسه لم تستر العورة. بعدما سلم ألقيا عليه ثوبا فلبسه، يعيد الصلاة أو لا يعيد؟ لا يعيد. لماذا لا يعيد؟ وفي مسألة الوضوء قلتم يعيد وستر العورة شرط. هنا معذور لأنه عاجز، في مسألة القبلة معذور لأنه عاجز، فصلى على حسب حاله. في مسألة الوضوء هو عاجز عن الوضوء، ليس بعاجز، وبالتالي لا ألزمناه بإعادة الصلاة. ففرقنا بين مسائل العجز ومسائل القدرة. من ترك الشرع لعجزه لم يؤمر بالقضاء، ومن ترك الشرع مع قدرته لكن لنسيانه أمرناه بالقضاء. طيب، ولذلك لو قدر أنك صليت في غرفتك السكن إلى غير جهة القبلة، قلنا أعد. لماذا؟ لأن قاتل على استقبال القبلة، أنا مرك بالإعادة. إذن عرفنا الفرق بينهما. طيب، لو كان عند الإنسان وقعت على ثياب الإنسان نجاسة فنسيها وصلى، يعيد أو لا يعيد؟ من مسائل الخلاف، مسائل الخلاف في المذهب أنه يعيد، والصواب أنه لا يعيد بحديث خلع النبي صلى الله عليه وسلم لنعليه في أثناء الصلاة. طيب، لماذا فرقنا؟ لماذا فرقتم في مسألة الوضوء قلتم يعيد، وفي مسألة النجاسة قلتم لا يعيد؟ ها؟ لازم النص، لازم يحل علشان نقيس عليه بقية المسائل. اجتناب النجاسة مانع، وحينئذ إذا نسي العبد لم نأمره بالإعادة، فنسيان الموانع لا نطالب فيه بالإعادة، ويتحقق الإجزاء معوي، بخلاف نسيان الشروط. مثال ذلك، في أثناء الصلاة نسي أنه في الصلاة فضحك، أو نسي فتكلم، الكلام والضحك هذه مبطلات، موانع، ومن ثم لا نأمره بإعادة الصلاة، لأن فعل المانع نسيانا لا يرضي الصحة والإجزاء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم. فما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة، نردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.